بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في التفسير التربوي لسورة ياسين المباركة، وذكرنا بأن هذه السورة فيها 14 سياق، وصلنا إلى وتتحدث عن مجموعة من السنن، 14 سنة. تكلمنا عن السنة الأولى، سنة الإرسال وسنة الإنذار، واليوم إن شاء الله نتكلم عن سنة الإحياء. تكلمنا عن سنة الإرسال والاسترسال ومتابعة الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم، وأن هذه السنة سنة الإرسال أو الاسترسال. السنة الثانية اللي ذكرت بعدها هي سنة الإنذار. قلنا الإنذار يعني العلامات الموجودة في الطريق، بحيث أنها تنبه الإنسان وين مواطن الخطر في هذا الطريق، وهو طريق مثلا كما تعبر عنه عبرت عن الآيات السابقة الصراط المستقيم. قلنا أن الصراط بمعنى المسرط، يعني الطريق صعب العبور الذي يحتاج إلى هداية، وهذا ما تتولاه سنة الإنذار. اليوم إن شاء الله نتكلم عن سنة الإحياء. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية كما يقول الشيخ حسن زاد آملي لعله سورة ياسين سميت قلب القرآن لخصوصية هذه الآية المباركة و جزء هذه الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية من الآيات المهمة في القرآن الكريم التي تحتاج منا أن نتوقف عندها، في لأن فيها تقريبا ثلاثة مقاطع. إنا نحن نحيي الموتى، هذا المقطع الأول، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا المقطع الثاني، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، المقطع الثالث. في البداية نحتاج نحن نتأمل في الآية تأمل آفاقي، يعني السياق السابق كان يتحدث عن سنة الإنذار، وأنه سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فكانت تتكلم الآيات عن هذا الذي يأخذ بإنذار المرسلين واتبع الذكر، يعني يسترسل مع هذا الإنذار ويستقبله، ويستقبله استقبال خشية، خشية الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. خب، ثم السياق اللي بعده، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني أن إذا كان المؤمن بشر بالمغفرة والأجر الكريم، فهذه البشرة وهذا الوعد وعد قطعي. لماذا؟ لأننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فظهر الآية أنه تتكلم عن متى سوف يحصل هذا المؤمن على الأجر الكريم والمغفرة، أنه بعد الموت كل عمل يقوم به في هذه الدنيا قام كان على أساس الخشية من الرحمن كما تعبر الآية السابقة، اتباع الذكر وخشية الرحمن، خشية الله سبحانه وتعالى، فإنه بعد الموت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأعمال التي قدموها قبل الموت نحن نكتبها، يعني الله سبحانه وتعالى يقول نحن نعطي الأجر الكريم والثواب والمغفرة، لأننا نحن من نحيي ونحن من نكتب الأعمال، وآثار هذه الأعمال أيضا نكتبها. وهني هذه النقطة تحتاج منا لتوقف مثل ما ذكرنا المشهور إن شاء الله بعد شو نتأمل فيها. ثم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا في عندنا ما يحقق الوعد الإلهي في المغفرة والأجر الكريم للمؤمنين بالشروط المذكورة في الآية، المؤمنين الذين اتبعوا الذكرى وخشوا الرحمن بالغيب. في عندنا ثلاث خطوات لتحقيق هذا العهد. الخطوة الأولى أننا نحيي الموتى، أن الإحياء بيد الله سبحانه وتعالى. والخطوة الثانية أن الكتاب نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني أعمالهم ونتائج أعمالهم أيضا مسجلة عند الله سبحانه وتعالى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سوف يأتي إن شاء الله أن الإحصاء على أنحاء. في عندنا الإحصاء بمعنى التسجيل أيضا والحفظ، وفي عندنا الإحصاء بمعنى التحقق. التحقق يعني في عندنا جهة يعني جهة الحفظ، حفظ ما هو متحقق، وفي عندنا لا التحقق والإيجاد، إيجاد ما يترتب على ما أقدم عليه هذا العبد أو هذا المؤمن. إذن ثلاث خطوات عندنا لتحقيق هذا الوعد الإلهي. هذا بالنسبة لرضا في الجانب الآفاقي في تفسير الآية المباركة باختصار. الآن نحاول نحن نتوقف قدر المستطاع، قدر الوقت المتاح، في المقاطع الثلاثة. فعندما نقول يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى، هذا مرت علينا أكثر من مرة. عندما الآيات تعبر بإنا يعني الجمع، فتشير إلى سلسلة الوسائط، يعني الله سبحانه وتعالى وهناك وسائط بينه وبين عباده، هؤلاء الذين يحييهم الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نحيي الموتى. فهناك سلسلة وسائط، هناك من الموتى من يحييهم الله سبحانه وتعالى مباشرة، هو الذي يقبض الروح وهو الذي يحيي، وهناك من يحييهم الملائكة، وهناك من يحييهم بعض الأنبياء والأولياء مثل ما حصل مع نبي الله عيسى مثلا أو غيره. إذن إن نحن نحيي الموتى في إشارة إلى أن هناك سلسلة وسائط، هناك عمال، هناك جنود يعملون لتحقيق هذا الوعد الإلهي للمؤمنين لأننا نحن من نحيي، سنة الإحياء بيدنا. فإذا سنة الإنذار، الآن من هنا بدأ ندخل في ماذا، في تفسير التربوي، تربية الناس في تفسير الأنفسي. سنة الإنذار من يستجيب لإنذارات الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعده بالإحياء. وأيضا مر عليكم في دروس سابقة بأن إحياء الموتى على خمس أنواع. في عندنا المعنى الذي ذكرناه في بداية الدرس بأن هناك موت يرتبط بالآفاق، يعني البدن يموت وتقوم القيامة والله سبحانه وتعالى يرجع كل الموتى إلى الحياة. فهذا المعنى الأول للإحياء والإماتة الآفاقية، وهو الموت العام والإحياء العام. في عندنا إماتة وإحياء أنفسية، يعني تشير لها بعض الروايات مثل موتوا قبل أن تموتوا. وهذا النوع من الإماتة والإحياء هو أيضا بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا هي موتوا قبل أن تموتوا يعني أن تخلصوا من التعلقات، لأن الموت يعرفون الفلاسفة وحتى بعض المتكلمين يقولون الموت هو في الواقع انقطاع العلاقة بالدنيا والتوجه إلى الآخرة. فالآن نحن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، أو في الأيام العادية المؤمن السالك لله سبحانه وتعالى، من يطلب الله، فإنه دائما يعيش حالة ماذا؟ قطع العلاقة بالأمور الدنيوية ومحاولة الارتباط والالتحاق بركب الصالحين والشهداء والأولياء، يعني التوجه لله سبحانه وتعالى والإخلاص في هذا التوجه لله سبحانه وتعالى. فموتوا قبل أن تموتوا، الموت الأنفسي بهذا المعنى، يعني أننا نقطع علاقاتنا بما سوى الله سبحانه وتعالى ونتوجه بخلوص لله سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى يقول الإنذار مقدمة، يعني احنا تكلمنا في الدرس الماضي، الإنذار يعني أول درجاتنا هي ترك المحرمات والقيام بالواجبات، هذه الأمور الحدية التي لو تركناها وقعنا فيما ينذرنا الله سبحانه وتعالى منه. هذه العلامات الحمراء التي لا يمكن أن نتجاوزها، مجرد ما احنا تجاوزناها أو غفلنا عليها مباشرة نسقط في ما جاءت الرسل لإنذارنا ولحفظنا من السقوط فيه. إذن من يحيا هذا النوع من الحياة الأنفسية وهو أن بإرادته يختار العروج لله سبحانه وتعالى والتوجه لله سبحانه وتعالى، فإن أول خطوة لتفعيل سنة الإحياء وتوجه الله سبحانه وتعالى لعبادة توجه خاص ورحمة خاصة لهؤلاء الذين أنذروا فاتبعوا هذا الإنذار وخشوا الرحمن سبحانه وتعالى. إذن إنا نحن نحيي الموتى أحيانا يكون مو بالضرورة الموت الآفاقي مثل ما يذكر أكثر التفاسير، أيضا الموت الأنفسي وهو أولى، أن الإحياء الواقعي والحقيقي هو النفس عندما تستيقظ من الغفلة وترجع لله سبحانه وتعالى ببركة الله. يقول الله سبحانه وتعالى نحن الذين نحيي هذه النفس، يعني مجرد ما النفس يعني تستقبل الإنذارات يصير عندها قابلية الاستماع إلى المنذر، فإن هذا المنذر والوساط قافلة المنذرين قافلة حتى الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى، فإن هذه الوساطة تأخذ بيد هذا الإنسان وتحييه. يا الآية استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أن مجرد الاستجابة تحيي، هذه الاستجابة لإنذارات الرسول تحيي هذه الناس. إذن إنا نحن نحيي الموتى، قلنا في عندنا 5 أنواع للإحياء والإماتة، في عندنا إحياء وإماتة آن فآن، يعني هذا للحين لا. في كل آن نحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى حتى نبقى على قيد الحياة، ولكن لأن هذا المدد وهذا الفيض مستمر فنحن لا نشعر بالحاجة الآنية في كل لحظة وفي كل التفاتة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحالة من إحياء والإماتة الآن فآن تسمى إحياء وإماتة آن فآنية، آن فآن هي ممتدة ونحن نغفل عنها. هنا الذي يعيش حالة الإنذار ويستجيب ويخشى، فإنه في كل آن يخشى أن ينقطع هذا المدد وتنتهي فرصته في هذه الحياة، فهو يعيش الخشية من أن تنتهي فرصته في هذه الحياة الدنيا وهو على غير ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهو في حال غير ملائم للخروج من هذه الدنيا. إذن هذا النوع من الإنذار والانتباه، لأنه من يتأمل في أن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى آن فآن، يعني في كل آن ممكن الإنسان تنتهي في لحظة بدون أي سبب، لا مرض ولا، مجرد أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه الفيض والعطاء امتداد الوجود والحياة فإنه ينتهي وجوده في هذه الدنيا. إذن إنا نحن نحيي الموتى، وهذا أمر جدا مهم في حياة القلب، أنه عندما يدرك الإنسان بأن الإحياء والإماتة الآنية بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه يصبح من السهل عليه أن كثير من الأمور التي يتعلق بها في هذه الدنيا من السهل عليه أن يتخلص منها، لأنه لا يعلم أنه في الآن الثاني في اللحظة التالية هل سوف يكون موجود حتى يستمر هذا التعلق، هل هناك شيء يستحق التعلق والتفكير وصرف الجهد والطاقة فيه، ونحن لا نعلم إذا كنا سوف نستمر في اللحظة التالية في الحياة أو لا. التأمل في الإماتة والحياة الآنية عندما يتأمل فيها الإنسان فإنه يسهل عليه التخلص من التعلقات، سواء كانت تعلقات القلب، أو القلب متعلق، أو الفكر أحيانا ينشغل بفكرة معينة بحيث أنه يغفل عن كل شيء سوى هذه الفكرة. هالحالة من التعلق بكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه يضعف عندما يدرك الإنسان أن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى، فيعيش دائما حالة الخشية من أن يموت وتأتي لحظة الانقطاع عن هذه الدنيا وهو في حال غير الحالة التي يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلتحق به ويلقاه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ساعة خروجنا من هذه الدنيا هي أفضل الساعات، وأن نكون ممن يشغلهم الله سبحانه وتعالى بأفضل الأعمال في تلك الساعة وفي تلك اللحظات. إذن إنا نحن نحيي الموتى، ذكرنا الآن الإماتة الآفاقية، الإحياء والإماتة الآفاقية الكبرى، وفي عندنا إحياء وإماتة آفاقية أيضا ولكنها صغرى اللي هي هذه الآن فآن، خلاص. وفي عندنا الإحياء والإماتة الأنفسية من خلال الإنسان تهذيب نفسه وكذا، خب هذه بالنسبة إلى الإحياء والإماتة الأنفسية الصغرى. وفي عندنا الإحياء والإماتة الأنفسية الكبرى، وهذه الإحياء والإماتة هي التي ترتبط بالإمام، يعني على هذه النفس الجزئية. طبعا في هذه المصطلحات ممكن لما ترجعون إلى كتب أخرى خصوصا يعني مثلا أو دروس العرفان أو غيرها تذكر لها تفاصيل مختلفة، ولكن يعني بالتأمل في هذه الآية ممكن نحن نقرأها بهذا التفسير وهذا التصور. الإماتة والإحياء الأنفسي لكن يكون كبير، متى يكون هذه الإحياء إحياء كبير والإماتة هنا إماتة كبرى؟ عندما ترتبط بالإمام المبين، عندما ترتبط بالمعصوم. طبعا الإمام المبين في القرآن الإمام خصوصا يراد بها إما شخص يعني أو القرآن، القرآن أيضا أو الكتاب السماوي يسمى إمام في القرآن الكريم، أطلق الإمام على الكتاب، إذا كتاب نبي الله موسى أتوقع أن أطلق عليه اسم الإمام. في الآية ومن قبله كتاب موسى إماما، هنا أطلق الإمام على ماذا؟ على كتاب موسى. وأيضا الإمام يطلق على يعني كل من يؤتم به، يعني يتقدم في المسيرة ويتحرك الناس باتجاهه، فالقرآن أو المعصوم النبي أو الولي كلها يطلق عليها إمام. إذن الإماتة والإحياء الأنفسية الكبرى عندما ترتبط بماذا؟ عندما تؤث هذه القطرة النفس الجزئية تفنى في الإمام أو في القرآن فتقوم قيامتها الكبرى، بحيث أن القيامة الكبرى هي في الواقع بالأصالة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وقيامتهم الكبرى والصعق الذي يعيشه صعق جمالي يعني حبا في الله سبحانه وتعالى، على خلاف ما سواهم يكون قيامتهم الأنفسية الصغرى إذا كانت علاقتهم بالإمام وعلاقتهم بالقرآن ما هي بذيك القوة، ما كونوا علاقة قوية، فإن صعقهم يكون صعق جلالي ويعيشون يعني حالات من الجوع والعطش والألم والتعب في الحشر وفي مواقف يوم القيامة. ولكن من يصعق صعق جمالي، صعق الجمالي يرتبط به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عليهم السلام، ومن يواليهم ويرتبط بهم ارتباط واعي ويكون علاقة معهم بحيث أنه يفنى فيهم في الدنيا فتقوم قيامته الأنفسية الكبرى وهو في الدنيا، يعني يعيش حالة الجمال الإمام ويأثره الإمام ويتلمس إرادة الإمام ويطبق إرادته مع إرادة الإمام وإرادة القرآن، ويعيش يعني لا فرق عنده، انكشف عنه الغطاء أو لم ينكشف، ما في فرق عنده باتباعه إلى الإمام واتباعه إلى القرآن. فهذا الذي قامت قيامته الأنفسية الكبرى بأن يحصي كل ما يريده الإمام في وجوده، هو يحصيه ويتحرك بحيث أنه يقتلع كل إرادة ذاتية فيصبح مظهر لإرادة الإمام وإرادة القرآن. والآن نحن في شهر رمضان، عندنا هذه الفرصة أن مو فقط أن نحن نبحث عن الأجر الكريم، يعني أنه قراءة آية بمثابة ختم القرآن أو غيرها، وإنما لابد أن نحن نصر على أن نقترب ولو خطوات من أن نحصي ونتحقق بما يريده القرآن. نشوف القرآن، نعرض أنفسنا على القرآن، معتقداتنا، أفكارنا، أعمالنا، هل إحنا واقعاً بأي مقدار إحنا قريبين من القرآن؟ عندما نقرأ الآيات القرآنية نحاول نطبق، بحيث أن إحنا بغرض الإحصاء، وهذا الإحصاء والإيجاد يعني التحقق بالقرآن والتحقق بما يريده الإمام هو الذي يحيينا، هذه هو سنة الإحياء. إذن إنا نحن نحيي الموتى، بعيدة من أنواع الإحياء اللي ذكرناها، عندنا 5 أنواع للإحياء، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن الإحياء بيد الله سبحانه وتعالى، هذه سنة، إنا نحن نحيي الموتى هذه سنة إلهية، أن الإحياء بيد الله سبحانه وتعالى، وكثير مننا يعيش في هذه الدنيا يفكر حي، في حين أن كثير من الناس وش فيهم؟ هم الآن موتى، نحن الآن نعيش حالة الموت، كل ما كنا غافلين عن ما نحن مقبلين عليه وما نعمل من أجل، لو كنا مغافلين كنا عملنا من أجل آخرتنا واستنقذنا أنفسنا مما نحن مقبلين عليه من مواقف صعبة. اليوم لو نسمع مثلا بيصير حرب أو بيصير شيء من هالقبيل، ما شاء الله أخذنا عدين العدة وأخذنا تجهيزاتنا من المأكل والمشرب وما يحمينا ويحفظنا. فلو كنا واقعا نؤمن بالآخرة ونؤمن بصعوبة ما نحن مقبلين عليه لكنا عدين العدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من حالة الموت اللي احنا عايشين فيها، الغفلة اللي احنا عايشين فيها، وأن لا يخرج هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك إلا ولا أقل نحيا ولو بهذا الإحياء الذي يستشعر الخشية من الله سبحانه وتعالى، وأننا آن فآن في ظل الله سبحانه وتعالى، وأنه في أي آن ممكن أن ينقطع وجودنا عن هذه الدنيا. فماذا قدمنا وماذا فعلنا وماذا هيأنا لما نحن مقبلون عليه؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم. نقدر نتكلم عن صحيفة الإنسان. صحيفة الإنسان طبعا مر عليكم أنه صحيفة الإنسان البعض يتصور بأن الناس يوم القيامة كل واحد بيجي عنده دفتر مثلا أو كتاب مكتوب فيه أعماله، في حين أنه في العقائد حتما مر عليكم، ما بندخل في أدلة وما أدري وش، لأنه مفترض أنه شو اسمه ماخذين إن شاء الله. ونكتب ما قدموا، يعني هذه النفس، نفس الإنسان هي صحيفته. اقرأ كتابك، كتابك هو نفسك. أنت مجرد ما تشاهد الآن أنتون كل واحدة فينا، إذا تبغيت تعرف وش الأعمال اللي سوتها، في وش هي مشغولة كذا، وش تسوي؟ تترك الانشغالات الخارجية والالتفات إلى فلان وعلان وتنكف على نفسها، تراجع نفسها. فمجرد ما الإنسان ينقطع عن تشويش الخارجي فتبدأ أعماله تظهر في باطنه فيشاهدها، يشاهدها في مثاله، على من المثال المتصل به يشاهد هذه الأعمال، ممكن هو يشاهدها على فهمه يعني على حسب مدركاته، يشاهدها بنفس الطريقة اللي عملها. مثلا أنا اليوم الفلاني صارخت على فلانة وزعلت فلانة وش اسمه أو ساعدت فلانة، فيشاهد المشهد نفسه في الخيال. زين فهذا العمل مكتوب في النفس، لكن عندما يأتي السالك اللي عنده بصيرة وعنده ارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يشاهد هذا العمل كما حصل، وإنما يشاهد آثاره، يشاهد حقيقته، يشاهد باطنه. مثال عليه، الحين لو مثلا واحدة تسوي نظام غذائي، تاكل مثلا ما ادري وش، خيار، تفاح، دجاج، ما ادري وش، الناس العاديين اللي ما عندهم نظام غذائي وش يروحون يشوفون دجاجة، يشوفون خيارة، يشوفون، لكن اللي دا علي يتبع حمية او يسوي مجهز لنظام، وش اللي يشاهده؟ يشاهد هذا فيه فيتامينات، هذا فيه بروتين، هذه كذا، هذه كذا، يعني يشاهد باطن هذه المأكولات، وعلى أساس هذا الباطن، يعني على أساس المحتوى اللي بيستفيد منه الجسم، هو يختار الأكل اللي بيأكله، مو على أساس شكل الأكل أو الشكل الظاهري. هالمثال يساعدنا في فهم كيف أن الإنسان بإمكانه وهو في هذه الدنيا أنه أيضا يشاهد أعماله، خصوصا إذا كان هذا الإنسان من النوع اللي يقرأ كثير في رواية أهل البيت عليهم السلام، لأن الرواية بينت لنا حقائق كثير من الأعمال. لما الواحد يتكبر يعني يصير مثل الذر، شيء لا قيمة له، ما حد يلتفت له أصلا، يدرس عليه. لما الواحد مثلا يغتاب كأنما يأكل لحم أخيه ميتا، لما وهكذا. إذا من ينكف على نفسه، يشاهد حقيقته، يشاهد ما الذي، ما هو موجود، وهذا الموجود ليس تاريخ، مو شيء قديم، وإنما هو الآن مستمر وله آثار. ذكرنا من قبل، تكلمنا عن ملكوت العمل العام، يمكن بأن كل عمل نعمله مثل نقطة في بحر، وهذه النقطة تتمدد من زوايا متعددة بحيث أنها تصير لها آثار إيجابية، عمل إيجابي أو سلبي. ولذلك يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار هذا العمل وعواقبه. وهنا يأتي دور الإنذار وأهمية الالتفات إلى أن ممكن أنا أتساهل في عمل أسويه أو محرم، يعني أتكبر أفكر أنه ما خلاص سويته وانتهى، ما حد يدري عنه، في حين أن هذا العمل وش فيه؟ راح في البطون وقاعد ينتشر ويؤثر ويتشعب، طالما أنه ما حصل فيه توبة، تراجع، فإن هذا الأمل يستمر في تأثيره. نفس الشيء بالنسبة للأعمال الإيجابية، ممكن عمل بسيط ولكن هذا العمل يتشعب إلى ما شاء الله من الخيرات. هذه طبيعة الأعمال التي يقوم بها الإنسان، لأن الإنسان طبيعته لا يتوقف عند حد معين، فما يظهر منه من أفعال أيضا لا تتوقف عند حد معين، لهذه الخصوصية. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب يعني عندنا استمرار في ماذا؟ في تكوين شاكلتها الإنسان. هذا الإنسان نعم نفسه، شاكلته، روحه، حقيقته، باطنه، تتكون بأعماله وأفعاله وأفكاره، ولكن تحت من؟ تحت تدبير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، يخلق روحه بأعماله وبأفكاره وبخيالاته، وهذه الأعمال والأفكار والخيالات لها آثار ممتدة. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله في رواية له من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني لهم أجر العمل بها. ولمن سن هذه السنة أجر للجميع. يعني لاحظوا كيف امتدت آثار هذا العمل. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. يعني ما حد يتعمل لا تزر وزرة وزر أخرى، هم يقولون لكن الوزر الأكبر على من سنها. ثم تلا هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي إما في كتاب مبين وهو القرآن الكريم، كتاب متقن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو في إمام مبين كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أنا والله الإمام المبين أبين الحق من الباطل ورثته من رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي روايات أخرى تشير إلى أن من الرسول صلى الله عليه وآله تذكر أن أمير المؤمنين هو الإمام المبين في هذه الآية. إذن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في لوح محفوظ كل شيء مجموع في إمام مبين في هذا اللوح المحفوظ، سواء كان الكتاب المبين أو كان الإمام المعصوم عليه السلام. ثم يعني أن الهيمنة القدرة على الإحياء، القدرة على التغيير، القدرة على توجيه آثار الأعمال، توجيهها باتجاه معين وإصلاحها، هي بيد الله سبحانه وتعالى وبيد المرسلين. ومن هنا نحتاج إنا نحن نحيي الموتى ونكتب، يعني نحن نكتب وكل شيء نحن أحصيناه، سواء كان الإحصاء يعني الجمع، جمع ما تفعلون، القابل مراقب متابع من قبل الإمام المبين، أو لا أحصيناه يعني أوجدنا فيه قابلية العمل، حققنا فيه الإحصاء التحققي. إذن لماذا نحن ننذركم؟ لأننا نحن من نحيي، وكأنما هذه الآية علة للإنذار. ننذركم لأن الإحياء بيد الله سبحانه وتعالى وأولياء. ولذلك الدرس المهم اللي نحتاج أن احنا نثبته في أنفسنا من خلال هذه الآية هو أن هذه الإحياء، سنة الإحياء بيد الله، سنة توجيه العمل. يعني أحيانا نحن يكون عندنا عمل خير لكن خرب بالرياء، بالسمعة، بالكسل، بالغفلة. من يوجه العمل باتجاه الصحيح ويحفظه ويحقق كما هو مطلوب تحققه، يعني بالشكل المطلوب أن يتحقق به من حيث الهيئة والظاهر، من حيث النوايا والباطن، هو الله سبحانه وتعالى وأولياء. ولذلك إنا نحن ونكتب وأحصيناه كلها تشير إلى درس مهم نختم به، وهو التوسل بالله سبحانه وتعالى في طلب الإحياء والثبات في قافلة الدخول في قافلة المرسلين اللي هي سنة الاسترسال، ومشاهدة البينات الواضحة والعلامات الإنذار والصبر عليها، لأن احنا ممكن نشوف علامات الإنذار ونعرف ندرس قوانين الإسلام الحلال والحرام، لكن لعله يصعب علينا ان احنا نطبق، يصعب علينا ان احنا نضحي ونتجاوز ذواتنا من اجل الخلوص لله سبحانه وتعالى. نحتاج لتوسل، يعني يختارنا الله سبحانه وتعالى وأن يهدينا وأن يرزقني فعلا حياة القلب وحياة العقل، يرزقنا الإحياء الواقعي ويميزنا بين الأموات، وأن يجعل هذه الآثار التي نتركها سواء في هذه الدنيا أو الآثار التي نتركها في كل العوالم، أن يجعلها آثار خير وصلاح وبركة، بحيث يدعو لنا الموجودات اللي في العالم ولا في غيره، لما يذكرون يدعون لنا بحيث أن احنا تركنا أثر طيب، سنة صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا ممن يمنع الآخرين من الوصول لله سبحانه وتعالى باستنان سنن باطلة، أحيانا بكلمات بسيطة، بكلمات بسيطة تنطلق ونتفاجأ بأن تحولت إلى تيار في المجتمع أو في الأسرة بحركة بسيطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة ويعيننا على تهذيب أنفسنا، توجه له، وأن نرغب لا أقل، تكون عندنا رغبة صادقة في أن نكون ممن يريد الإخلاص في السير والسلوك له وطلبه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا في هذا الشهر الفضيل نظرة خاصة من مولانا صاحب العصر والزمان. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل الليلة القادمة، وصلى الله على محمد وآل محمد. سألكم الدعاء خلاص.